إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن لله الحكمة فيما فرضه عليكم، فقد فرض الله عليكم الفرائض وجعلها أجناسا مختلفة، فهناك فرائض بدنية وهناك فرائض مالية وهناك فرائض جامعة بين المال والبدن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لأن من الناس من تهون عليه العبادات البدنية ولكن لا تهون عليه العبادات المالية، ومن الناس من تهون عليه العبادات المالية ولكن لا تهون عليه العبادات البدنية. ثم القسم الثالث الجامع بين المال والبدن حتى يتم بذلك امتحان العباد ويعلم بذلك من تعبد لله تعالى بالهدى ومن تعبد بالهوى. وإن مما فرضه الله عليكم من العبادات البدنية والمالية غالبا الحج إلى بيته حيث استطعتم إليه سبيلا، فقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على هذه الخمس، فلا يتم إسلام عبد حتى يحج ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة أي غنى ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وكلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما يشهد له قول الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا كان قادرا على الحج ولم يحج فإنه يكفر كما يكفر تارك الصلاة، ولكن الصحيح أنه لا يكفر ولكنه يكون فاسقا غير عدل. ففريضة الحج ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبإجماع المسلمين عليها إجماعا قطعيا، فمن أنكر فرض الحج فقد كفر، ومن أقر به وتركه تهاونا فهو على خطر. فكيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه؟ كيف يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه؟ كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه؟ كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة؟ وكيف يتراخى ويؤخر أداءه وهو لا يدري فلعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عام؟ فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما فرضها الله عليكم من الحج تعبدا لله تعالى وسمعا وطاعة لأمره إن كنتم مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن المؤمن إذا أدى فريضة الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان إسلامه، ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر ذلك، فإنه يجب الوفاء بنذر الطاعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإن من رحمة الله بعباده ومن حكمته في حكمه أنه لا يجب الحج على المسلمين إلا مرة في العمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ذلك: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو وجب الحج فرض عين على الناس أجمعين في كل عام ما استطاعوا، أي ما استطاعوا أن يحجوا، لأننا لو فرضنا أن نصف المسلمين اليوم أغنياء يمكنهم الوصول إلى مكة، فما الذي يحملهم من أراضي مكة؟ ولهذا كان من الحكمة أن لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، ومن أدى الفريضة فقد استراح. أيها المسلمون، إن من تمام رحمة الله ومن بالغ حكمته أن جعل للفرائض حدودا وشروطا من أجل أن تنضبط وتتحدد المسؤولية، وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج، فله حدود وشروط لا يجب على المسلم إلا بها، فمنها البلوغ، فمن كان دون البلوغ فلا حج عليه لأنه لم يكلف ذات، ولكن لو حج فهل يجزئه عن فريضة الحج؟ نقول: لا يجزئه ذلك، ولكنه يثاب وليه على حجه به. وحينئذ نسأل: هل من المستحسن في هذه الأزمنة التي يكثر فيها الزحام ويشق فيها الحج على الكبار الأقوياء، هل من الحكمة أن نجعل الصبيان يلبون بحج أو عمرة مع هذا الضيق والزحام؟ والجواب: لا، ليس من الحكمة أن نجعل هؤلاء الصغار يحكمون بالحج أو العمرة لما في ذلك من المشقة عليهم والمشقة على أوليائهم. وما دام الإنسان في سعة من أمره فإنه لا ينبغي أن يكلف نفسه ما يشق عليه أو لا يطيقه في بعض الأحيان. وعلى هذا فندع الصبيان الذين لم يجب عليهم الحج، ندعهم بدون إحرام ونجعلهم في البيوت والخيام. ومن شروط الحج أن يكون الإنسان مستطيعا بماله وبدنه، لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب في قوله: من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه. فالاستطاعة بالمال أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائدا عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة سكن وقضاء ديون حالة. فمن كان عنده مال يحتاجه لما ذكر لم يجب عليه الحج. ومن كان عليه دين حال لم يجب عليه الحج حتى يوفيه. والدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض وثمن مبيع وأجرة وغيرها، فمن كان في ذمته درهم واحد حال فهو مدين ولا يجب عليه الحج حتى يبرأ منه بوفاء أو إسقاط، لأن قضاء الدين مهم جدا. حتى إن الرجل أيها الإخوة ليقتل في سبيل الله شهيدا فتكفر عنه الشهادة كل شيء إلا الدين فإنها لا تكفره. وحتى إن الرجل ليموت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قدم للصلاة عليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين لا وفاء له، فإن قالوا نعم ترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. وفي قصة مفجعة أن رجلا من الأنصار قدمت جنازته، فلما خطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطوة قال أعليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله عليه ديناران. فرجع وقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه الديناران علي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم، فتقدم فصلى عليه. وبهذا نعرف سفه هؤلاء القوم الذين هم في عصرنا والذين يتهاونون بالدون، حتى إن الواحد منهم لتكفيه سيارة بعشرين ألفا، ولكنه لا يشتري بعشرين ألفا بل يشتريها بثمانين ألفا ويجعل ذلك دينا عليه. وحتى إن الرجل ليشتري الكماليات في بيته لا يحتاج إليها أبدا أو لا يحتاج إليها إلا نادرا، ومع ذلك يرهق ذمته بالدين من أجل أن يشتري هذا. وهذا بلا شك من السفه في العقل، لأن الإنسان إذا مات فلا يدري أيبادر الورثة بقضاء دينه أم يداوله، تعلق نفسه في دينه. وإذا كان على الإنسان دين مؤجل وأراد الحج، فإن كان الدين موثقا برهن يكفيه فإنه يحج، وكذلك إذا كان الدين مؤجلا وإذا جاء الأجل فإن الإنسان واثق من وفائه فإنه يحج. أما إذا كان غير مرهون به ولا يثق الإنسان من نفسه فإنه لا يحج حتى يقضي دينه. وقد توهم بعض الناس أن الدائن إذا سمح للمدين فلا بأس، وهذا وهم ليس بصحيح. فنقول الدائن إذا سمح لك فإن الدين لم يسقط عن ذمتك، فالدين أهم من إلى الحج. أما الاستطاعة بالبدن فأن يكون الإنسان قادرا على الوصول إلى مكة بنفسه بدون مشقة، فإن كان لا يستطيع الوصول إلى البيت أو يستطيعه بمشقة شديدة، فإن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج، فإن مات حج عنه من تركته. وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض الميؤوس منه فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم، فإن مات قبل التوكيل حج عنه من تركته. وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها حج، قد أبرأ الله ذمتها من ذلك، لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج لكونها ممنوعة من السفر بلا محرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يذهب يحج مع امرأته، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كانت امرأته شابة أو كان معها نساء أو لا، وهو دليل على أن المرأة يحرم عليها السفر على أي حال وعلى أي مركوب، سواء كان المركوب سيارة أم طائرة أم غيرهما. والمحرم هو زوجها وكل من تحرم عليه على التأديب بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وهذا تفصيله معلوم عند أهل العلم. ولكن للمرأة إذا لم يكن لها محرم لا تتكلفي ولا يحصلك ذلك، فإنك لا يجب عليك الحج. فإذا كان الإنسان الفقير لا يحزن إذا لا يحزن إذا لم يؤدي الزكاة لأنه ليس من أهلها. فكذلك الإنسان الذي لا يجب عليه الحج لا ينبغي أن يحزن لأن الله تعالى قد أسقطه عنه. أيها الإخوة المسلمون، من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب الحج فليبادر به ولا يتأخر، فإن أمر الله ورسوله على الفور بدون تأخير. ومن حج على الوجه الشرعي مخلصا لله متبعا لرسول الله فقد تم حجه، سواء كان قد تمم له أو لا، وسواء قد قضى ما يجب عليه من رمضان أو لا، لأن هذا لا علاقة له في الحج. وأما ما توهمه بعض العوام أن من لم يتمم له فلا يحج، أو من لم يقض الصوم الذي عليه من رمضان فلا يحج، فإن هذا وهم لا صحة له. أيها المسلمون، بادروا بالحج إذا تمت شروط وجوده، فإن من تركه وتهاون به مع القدرة عليه حتى مات فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعله بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه. قال: والحق وحق أن يتبع. وهكذا الزكاة إذا فرط فيها الإنسان ولم يخرجها ثم مات فإنها تخرج من ماله من أجل إيفاء حق أهلها، ولكنها لا تجزئه عند الله لأنه فرط وأهمل. فاتقوا الله عباد الله، أدوا الفريضة قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم حين لا ينفع الندم. واسمعوا قول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وفقني الله وإياكم للقيام بفرائضه، ووفقنا لالتزام حدوده، وزودنا من فضله وكرمه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن بعض العمال الذين قدموا إلى هذه البلاد للعمل يسألون إذا منعهم كفيلهم عن الحج هل هم آثمون في ذلك أو ليسوا بآثمين؟ والجواب أن نقول: نسأل الكفيل أولا هل شرط عليه في العقد أن يمكن العامل من الحج؟ فإن كان قد شرط عليه ذلك فإنه يجب عليه أن يمكنه من ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وإن كان لم يشرط عليه ذلك فإننا نشير عليه أن يمكن هذا العامل من الحج لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. وعلى هذا فهذا الرجل الذي يأذن للعامل أن يحج يكون معينا له على أداء فريضة من فرائض الله، ونرجو الله تعالى أن يكتب له مثل أجر هذه الفريضة. أما بالنسبة للعامل فإننا نقول له: إذا منعك كفيلك من الحج فإنك غير قادر ولا يجب عليك الحج حينئذ لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإنني أكرر مشورتي على الكفلاء أن يأذنوا للعمال بالحج إذا كان ذلك فريضة لما فيه من الخير الكثير وطمأنينة البال وراحة القلب. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح لهم ولاة أمورهم وأصلح لولاتهم بطانتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في البصرة والهرسك. اللهم انصرهم على السرب الطاغين الظالمين يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا الشيشان على الرؤوس الكفرة الملحدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام وفي انتظار فريضة من فرائضك أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في دولة الروس وفي الصلب المعتدين الظالمين يا رب العالمين. اللهم فرقهم. اللهم فرق جنودهم. اللهم أسر أمورهم. اللهم اجعل تدميرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يقتل بعضا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم من قام بأمر يريد فيه أن تكون كلمتك هي العليا فانصره على من خالفه يا أرحم الراحمين. ومن قام في أمر يتظاهر به في دين الله ولكنه يريد أمرا آخر أو رياء أو سمعة فاقبله يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.